بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله. أما بعد، فإن جادة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى جادة مباركة، ومسلكهم فيها مسلك قويم، لأن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي عموم أمور الاعتقاد وسائر أمور الدين يبنون قولهم واعتقادهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن العقيدة هي قال الله قال رسوله. الاعتقاد ليس لأي أحد من الناس كائنا من كان يمليه أو يقرره أو يراه أو يستحسنه، وإنما هو شيء منزل من رب العالمين بوحيه وذكره سبحانه وتعالى الحكيم. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن نعلم أن العقائد التي عند الناس عموما على قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، عقيدة نازلة يعني بوحي من الله، نجدها في القرآن وفي السنة، ليس لها مكان آخر إلا الكتاب والسنة، نجدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة هي العقيدة، هي وحدها العقيدة الصحيحة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو كثير جدا، عقائد نبتت في الأرض. ما معنى نبتت في الأرض؟ يعني اخترعها الناس، استحسنوها بآرائهم، بعقولهم، بفلسفتهم، بمنطقهم، بأذواقهم، إلى غير ذلك. لأن هناك مصادر كثيرة للإنشاء والاختراع لما يتعلق بأمور الديانة. وإذا أردت العلامة التي تعرف بها الكتاب الذي تقرأه في الاعتقاد هل هو على جادة أهل السنة أو على غيرها من الجواد الأخرى، فعلامة ذلك أن صاحب السنة كل شيء يقوله في الاعتقاد يتبعه بقال الله. يعني مثلا يقول نعتقد أن من أسماء الله كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد أن من صفات الله كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. انظر الإمام أحمد ماذا يقول، يقول نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. احفظوا هذا كلام عظيم. يقول إمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا حدنا، هذه طريقتنا. عندما نقول نعتقد كذا نقول لقول الله تعالى كذا أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. لما تقرأ في الكتب الأخرى التي على غير الطريقة، طريقة أهل السنة، لما تقرأ فيها تجد أنه لا يبني العقيدة على الآية والحديث، يبنيها على آراء، على فلسفات، على لوازم عقلية يفترضها، يلزم من كذا أن يكون كذا إذن كذا، هكذا يقول في عقيدته، يلزم كذا ولو أنه كذا لكان كذا، إذن العقيدة هكذا، يبنيها على رأيه على منطقه على فلسفته. فعقيدة أهل السنة جادتهم جادة مباركة، ولهذا أهل السنة عندهم في هذا الباب قاعدة شريفة عظيمة، يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني عندما تريد تثبت شيء منها لا بد أن يكون فيه دليل، نتوقف على لا نتجاوز الدليل، مثل ما عبر الإمام أحمد، نقف على نقف عند الدليل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعض السلف ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثباتا، الذي أثبت في الكتاب والسنة نثبته، والذي نفي في الكتاب والسنة ننفي ونقف، هذا حدنا، هذا حدنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبني الاعتقاد على هذا، على هذا، على الدليل، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية، اقرأها كلها أدلة، لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية قال كلمة عجيبة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني من الأئمة أحمد والشافعي ومالك، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، شرع يعني كلام ينزل من الله فنعتقده، الدين ينزل من الله فنؤمن به، هذا الاعتقاد، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتهم هذه، طريقتهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون ناصح لنفسه وأن يحذر من الطرائق الباطلة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يحذر من الطرائق الجائرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو هذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز المسلم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع، أولها في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. واسمه القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وهذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، إذ جميع صفات الباري سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي، وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء.
كالخلق والرزق يعد الرزق بفتح الراء هو الصفة فعل الله، والرزق هي النعمة بالكسر، النعمة التي أنعم بها وتفضل سبحانه وتعالى. كالخلق والرزق. نعم
أحسن الله إليك. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
نعم، يعني قبل أن ندخل في هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم نرجع إلى ثلاث أسماء عظيمة مرت معنا: الله، الرب، الرحمن. الله في إثبات الألوهية، والرب فيه إثبات الربوبية، والرحمن فيه إثبات الرحمة. هذه الأسماء الثلاثة كما نعلم اجتمعت في سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآن الثلاثة الأسماء. وكما قال أهل العلم أن أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة. وأيضا المذكور في الفاتحة وهو العبودية والاستعانة وطلب الهداية مبنية على هذه الأسماء الثلاثة، لأن إياك نعبد هذا مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذا الرحمة، أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيسلك به صراطه المستقيم ويهديه صراطه المستقيم. لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهديه وأن يتفضل عليه بسلوك الصراط المستقيم. فإياك نعبد مبنية على الألوهية التي يدل عليها اسمه الله، وإياك نستعين مبني على الربوبية التي يدل عليها اسم الرب، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم يبنى على الرحمة التي يدل عليها اسمه الرحمن وكذلك الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحي القيوم، الحي القيوم، وهذان الاسمان جاء مقترنين في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول منها آية الكرسي، آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي يوصف بسيد القراء من قراء الصحابة الأكابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عنده في صدره القرآن كله في صدره. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أبي يحفظ القرآن كامل، والمطلوب الإجابة في نفس الوقت من آيات تزيد على 6000 آية، مطلوب يجاوب يحدد آية واحدة يقول هي أعظم آية في القرآن. قلت الله ورسوله أعلم. قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ عاد السؤال، ففهم أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه في تعيين الآية، فهم أنه إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في تعيين الآية، فمباشرة قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي حواه صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال هنيئا لك هذا العلم ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأبو المنذر أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أي آية معك في كتاب الله أعظم، اتجه ذهنه مباشرة للتوحيد الذي هو أهم شيء وأعظم شيء، ثم اتجه في النظر إلى أجمع آية في التوحيد في براهينه وأدلته وتقريره إلى آخره، فقال آية الكرسي آية الكرسي. وهذا الجواب من أبي مبني على إدراكهم رضي الله عنهم عظم شأن التوحيد وأنه أعظم شيء في المنزل، أعظم شيء في القرآن توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا آية الكرسي فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء، وفيها من الصفات صفات الله ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين على وجوب توحيد الله، هذه كلها اجتمعت في آية الكرسي. قال ابن تيمية رحمه الله اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها، قال اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة. فهذه الآية جاء فيها من أسماء الله 5 أسماء، منها هذان الاسمان الحي القيوم. كذلك في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، 3 مواضع جاء هذين الاسمين مقترنين. وسيأتي معنا لاحقا حديث عن الاقتران في اقتران الأسماء، هذا أيضا له فقه وله معنى عظيم في ما يتعلق بكل اسمين اقترن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاقترن هذان الاسمان في 3 آيات من القرآن، آية الكرسي وآل عمران، وأيضا في سورة طه. اسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسمه الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، حياة كاملة تستلزم صفات الكمال. ولهذا قال العلماء أن جميع الصفات الذاتية مثل السمع والبصر وغيرهما من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، ترجع إلى اسمه الحي. وكونه جل وعلا الحي الحياة الكاملة هذا من براهين توحيده ووجوب توحيده، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحي هو الذي يفرد بالعبادة، الله لا إله إلا هو الحي، هذا برهان على وجوب إفراده بالعبادة، لأن من سوى الله في مسألة الحياة ماذا يكون؟ من سوى الله عز وجل في الحياة ماذا يكون؟ 3 أقسام، إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، هذه هي إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، والعبادة للحي الذي لا يموت، هذا من براهين التوحيد، العبادة للحي الذي لا يموت، الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كلهم لا يستحقون شيء من العبادة، كلهم لا يستحقون شيئا من العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا ندعو إلا أنت، لا نلجأ إلا إليك، هذا معنى لا نلجأ إلا إليك، لا نخضع إلا لك، لا نذل إلا لك، لا نسأل إلا إياك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه إثبات القيومية صفة لله، فيه إثبات القيومية صفة لله سبحانه وتعالى. والقيومية تتناول معنيين كلاهما يدل عليه هذا الاسم. الأول أنه قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ يعني غني عمن سواه، غني عمن سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث قال لا يا عبادي، هذا من غنى وقيوميته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالدلالة الأولى لهذا الاسم القيوم القائم بنفسه يعني الغني، وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، غني من كل وجه وبكل اعتبار سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني مقيم لخلقه، مقيم لخلقه، لا قيام لأحد إلا بتدبير الله وإذنه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، المقيم لخلقه. وهذا فيه الأول، المعنى الأول فيه كمال الغنى، والمعنى الثاني فيه كمال القدرة، كلاهما يدل عليه اسمه القيوم. كمال الغنى فهو القائم بنفسه، وكمال القدرة المقيم لخلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه وتعالى المقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا، وجميعهم طوع تدبيره، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومما بين العلماء فيما تعلق بهذين الاسمين أنهما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى. قالوا لأن صفات الله التي تدل عليها أسماؤه على قسمين: ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والعلم ونحوها ترجع إلى الحي، لأن الحياة حياة كاملة مستلزمة لهذه الصفات. والصفات الفعلية ترجع للقيوم، الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإنعام والعطاء والبسط والخفض والرفع إلى غير ذلك راجعة إلى اسمه القيوم، إلى اسمه القيوم. فهما من اسماء الله تبارك وتعالى العظيمة. ولهذا بعض العلماء، بعض العلماء ومنهم ابن القيم، من ذهب إلى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، وهذه مسألة فيها يعني خلاف لأهل العلم، أقوال عديدة، لكن أقرب الأقوال مثل ما تقدم أن اسمه تبارك وتعالى الله، وهنا الحي القيوم، هذا من أقرب الأقوال التي قيلت في تعيين الاسم الأعظم. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن، في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. والخلق يطلق ويراد به أمران: أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والثاني بمعنى التقدير، ومنه قولهم: خلق الأديم، أي قدره. ومنه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه. فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونهم بل الظالمون في ضلال مبين.
هذا خلق الله.
وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وخلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوا ولا عبثا، تنزه الرب وتقدس عن ذلك، بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الخالق والخلاق. الخلاق صيغة مبالغة، الخلاق صيغة مبالغة من اسمه تبارك وتعالى الخالق. اسمه الخالق جاء في مواضع كثيرة في القرآن، والخلاق جاء في موضعين: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. والخلق، الخالق والخلاق يدلان على ثبوت صفة الخلق لله عز وجل. الخلق، والخلق عندما يطلق يراد به معنيان، يراد به معنيان: الأول إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه: أولم يروا أنا خلقنا، أي أوجدنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا بمعنى الخلق الذي هو الإيجاد، هذا خاص بالله عز وجل. ولهذا قال: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا شيء تفرد به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أواخر الحج المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا، أصغوا لهذا المثل العجيب العظيم الذي يدل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأنه الذي يجب أن يفرد وحده الذل والعبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وليس هذا فقط، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. فهذا تفرد الله سبحانه وتعالى به. المعنى الثاني للخلق التقدير، ومنه قولهم خلق الأديم، يقولون للذي يصنع الجلود، الذي يصنع الجلود يقول خلق الأديم، إذا قدر على مثلا صفة القربة قصه وجعله على، يقول خلقه يعني قدره. يطلق الخلق في اللغة ويراد به ماذا؟ التقدير. هذا المعنى يطلق على الإنسان، الخلق الذي هو ماذا؟ التقدير. ومنه قوله تعالى تخلقون إفكا. ما معنى تخلقون إفكا؟ إبراهيم عليه السلام يقول لقومه وتخلقون إفكا، يعني توجدون من العدم، تبدعون من العدم، هل هذا معنى؟ تخلقون يعني تقدرون، خلق التقدير، أي تقدرونه وتهيئونه وتزورونه في أنفسكم. تخلقون إفكا، ليس معناه تخلقون يعني توجدون من العدم على غير مثال سابق، هذا ما يوصف بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني تستطيع يعني تفهم ولا يكون عندك أي إشكال لقوله تبارك الله أحسن الخالقين. إذا عرفت أن من معاني الخلق التقدير، من معاني الخلق التقدير، تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق في نعوت الآدميين عندما يوصف به آدمي معناه التقدير. أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق، هذا متفرد به رب العالمين سبحانه، كما قال هل من خالق غير الله يرزقكم، وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم الله عز وجل الخالق في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها لم يخلقها عبثا ولا لعبا ولا لهوا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرا. فخلق الله للخلق هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له. ولهذا يأتي في القرآن في إبطال عبادة الأصنام والأوثان أنها لا تخلق، أنها لا تخلق ولا تملك شيئا، وأن المتفرد بالخلق والملك هو رب العالمين. ولهذا تجد في يعني تقرير هذا البرهان في مواضع كثيرة، يعني تفرد الله بالخلق هذا دليل على وجوب إفراده بالعبادة، خلق السماوات والأرض والناس إلى غير ذلك، هذا دليل على وجوب إفراده بالعبادة. مثل قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني ولئن سألت المشركين، هذا الآن سياق تقرير وبرهان للتوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه اللفظة جاءت في 4 آيات من القرآن. الأول في العنكبوت قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والثانية في لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثالثة في الزمر ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والرابعة في أول الزخرف ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ثم في آخر الزخرف قال ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم، وهذا من براهين التوحيد، تفرده بالخلق، تفرده بالخلق لا شريك له، هذا برهان على وجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. انظر في تقبيح عبادة بني إسرائيل للعجل في سورة يعني في سورة البقرة، ذكر موسى لقومه الحالة التي كانوا عليها في عبادة العجل، يقول الله سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل هذا العجل الذي اتخذتموه معبودا ما بيده شيء، توبوا إلى بارئكم. اختار ماذا هذا الاسم؟ قال توبوا إلى بارئكم، يعني الذي أوجدكم وخلقكم، توبوا إليه، أفردوه وحده بالعبادة. وياسين لما أيضا يقبح عبادة قوم للعجل قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم، أين عقولكم؟ عجل وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فمعرفة الله بالخلق وتفرده بالخلق هذا من براهين وجوب توحيده، من براهين وجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله ومن أسمائه سبحانه الخالق البارئ المصور، وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها وقدر خلقها أحسن تقدير وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، والبارئ الموجد لها بعد العدم، والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيهما كما قال ابن القيم رحمه الله تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأراد
ما قدر
أحسن الله أوجده وفق ما قد
أوجده وفق ما قدر
أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه.
هذه الأسماء الثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الخالق البارئ المصور اجتمعت في الآية الأخيرة من سورة الحشر، قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. من أسماء الحسنى هذه الأسماء الثلاثة الخالق البارئ المصور، واجتماع هذه الأسماء الثلاثة له حكمة، اجتماع هذه الأسماء الثلاثة له حكمة. الخالق المنفرد بخلق جميع المخلوقات، والبارئ برأ جميع البريات، والمصور صور بإحكامه وحسن خلق جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع سبحانه وتعالى. وعرفنا في ما تقدم أن الخالق يراد به الموجد للأشياء من العدم، ويراد به من معانيه المقدر، الخلق التقدير من معانيه التقدير. هنا إذا نظرت في هذه الأسماء المرتبة هنا، الخلق البري التصوير، الخالق البارئ المصور، الخالق معناه المقدر للأشياء، الخالق المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، أول ما يكون في إيجاد الكائنات التقدير، أول ما يكون التقدير، وثم بعد ذلك البري الذي هو الإيجاد للشيء بعد العدم، ثم الأمر الثالث التصوير للمخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور هذان الاسمان فيهما كما يقول المقيم تفصيل لمعنى اسمه تبارك وتعالى الخالق، لأن أولا جل وعلا يقدر الصفة التي يكون عليها الخلق، ثم البري ثم التصوير، فهي جاءت مرتبة. فالله إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته، ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه وتعالى. فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا وعلى الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، هذا أول ما يكون، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاء في أي صورة ما شاء ركبه في الصورة التي يشاءها سبحانه وتعالى. قال فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله. أما بعد، فإن جادة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى جادة مباركة، ومسلكهم فيها مسلك قويم، لأن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي عموم أمور الاعتقاد وسائر أمور الدين يبنون قولهم واعتقادهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن العقيدة هي قال الله قال رسوله. الاعتقاد ليس لأي أحد من الناس كائنا من كان يمليه أو يقرره أو يراه أو يستحسنه، وإنما هو شيء منزل من رب العالمين بوحيه وذكره سبحانه وتعالى الحكيم. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن نعلم أن العقائد التي عند الناس عموما على قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، عقيدة نازلة يعني بوحي من الله، نجدها في القرآن وفي السنة، ليس لها مكان آخر إلا الكتاب والسنة، نجدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة هي العقيدة، هي وحدها العقيدة الصحيحة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو كثير جدا، عقائد نبتت في الأرض. ما معنى نبتت في الأرض؟ يعني اخترعها الناس، استحسنوها بآرائهم بعقولهم بفلسفتهم بمنطقهم بأذواقهم إلى غير ذلك، لأن هناك مصادر كثيرة للإنشاء والاختراع لما يتعلق بأمور الديانة. وإذا أردت العلامة التي تعرف بها الكتاب الذي تقرأه في الاعتقاد هل هو على جادة أهل السنة أو على غيرها من الجواد الأخرى، فعلامة ذلك أن صاحب السنة كل شيء يقوله في الاعتقاد يتبعه بقال الله. يعني مثلا يقول نعتقد أن من أسماء الله كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد أن من صفات الله كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. انظر الإمام أحمد ماذا يقول، يقول نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. احفظوا هذا كلام عظيم. يقول إمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا حدنا، هذه طريقتنا. عندما نقول نعتقد كذا نقول لقول الله تعالى كذا أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. لما تقرأ في الكتب الأخرى التي على غير الطريقة، طريقة أهل السنة، لما تقرأ فيها تجد أنه لا يبني العقيدة على الآية والحديث، يبنيها على آراء، على فلسفات، على لوازم عقلية يفترضها، يلزم من كذا أن يكون كذا إذن كذا، هكذا يقول في عقيدته، هكذا يقول في عقيدته، يلزم كذا ولو أنه كذا لكان كذا إذن العقيدة هكذا، يبنيها على رأيه، على منطقه، على فلسفته. فعقيدة أهل السنة جادتهم جادة مباركة، ولهذا أهل السنة عندهم في هذا الباب قاعدة شريفة عظيمة، يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني عندما تريد تثبت شيء منها لا بد أن يكون فيه دليل، نتوقف على، لا نتجاوز الدليل، مثل ما عبر الإمام أحمد، نقف عند الدليل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعض السلف ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثباتا، الذي أثبت في الكتاب والسنة نثبته، والذي نفي في الكتاب والسنة ننفي ونقف، هذا حدنا، هذا حدنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبني الاعتقاد على هذا، على هذا، على الدليل، على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية، اقرأها كلها أدلة، لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية قال كلمة عجيبة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني من الأئمة أحمد والشافعي ومالك، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، شرع يعني كلام ينزل من الله فنعتقده، دين ينزل من الله فنؤمن به، هذا الاعتقاد، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون ناصح لنفسه وأن يحذر من الطرائق الباطلة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يحذر من الطرائق الجائرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو هذا، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز المسلم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. أولها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. واسمه القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وهذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء،
كالخلق والرزق، يعدل الرزق بفتح الراء هو الصفة فعل الله، والرزق هي النعمة بالكسر، النعمة التي أنعم بها وتفضل سبحانه وتعالى، كالخلق والرزق. نعم،
أحسن الله إليك. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
نعم، يعني قبل أن ندخل في هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، نرجع إلى ثلاث أسماء عظيمة مرت معنا: الله، الرب، الرحمن. الله في إثبات الألوهية، والرب في إثبات الربوبية، والرحمن في إثبات الرحمة. هذه الأسماء الثلاثة كما نعلم اجتمعت في سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآن الثلاثة الأسماء. وكما قال أهل العلم أن أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة. وأيضا المذكور في الفاتحة وهو العبودية والاستعانة وطلب الهداية مبنية على هذه الأسماء الثلاثة، لأن إياك نعبد هذا مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذا الرحمة، أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيسلك به صراطه المستقيم ويهديه صراطه المستقيم. لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهديه وأن يتفضل عليه بسلوك الصراط المستقيم. فإياك نعبد مبنية على الألوهية التي يدل عليها اسمه الله، وإياك نستعين مبني على الربوبية التي يدل عليها اسم الرب، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم يبنى على الرحمة التي يدل عليها اسمه الرحمن وكذلك الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحي القيوم، الحي القيوم. وهذان الاسمان جاء مقترنين في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول منها آية الكرسي. آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي يوصف بسيد القراء من قراء الصحابة الأكابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عنده في صدره القرآن كله، القرآن كله في صدره. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أبي يحفظ القرآن كامل، والمطلوب الإجابة في نفس الوقت من آيات تزيد على 6000 آية، مطلوب يجاوب يحدد آية واحدة يقول هي أعظم آية في القرآن. قلت الله ورسوله أعلم. قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ عاد السؤال، ففهم أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه في تعيين الآية، فهم أنه إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في تعيين الآية، فمباشرة قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدره، بيده على صدره، قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي حواه صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأبو المنذر أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ اتجه ذهنه مباشرة للتوحيد الذي هو أهم شيء وأعظم شيء، ثم اتجه في النظر إلى أجمع آية في التوحيد في براهينه وأدلته وتقريره إلى آخره، فقال: آية الكرسي، آية الكرسي. وهذا الجواب من أبي مبني على إدراكهم رضي الله عنهم عظم شأن التوحيد، وأنه أعظم شيء في المنزل، أعظم شيء في القرآن، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا آية الكرسي فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من الصفات، صفات الله، ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين على وجوب توحيد الله. هذه كلها اجتمعت في آية الكرسي. قال ابن تيمية رحمه الله: اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. قال: اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة. فهذه الآية جاء فيها من أسماء الله 5 أسماء، منها هذان الاسمان: الحي القيوم. كذلك في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. 3 مواضع جاء هذين الاسمين مقترنين. وسيأتي معنا لاحقا حديث عن الاقتران، الاقتران في اقتران الأسماء، هذا أيضا له فقه وله معنى عظيم في ما يتعلق بكل اسمين اقترن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاقترن هذان الاسمان في 3 آيات من القرآن: آية الكرسي وآل عمران، وأيضا في سورة طه. اسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاسمه الحي فيه إثبات الحياة، صفة لله، حياة كاملة تستلزم صفات الكمال. ولهذا قال العلماء أن جميع الصفات الذاتية مثل السمع والبصر وغيرهما من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، ترجع إلى اسمه الحي. وكونه جل وعلا الحي الحياة الكاملة هذا من براهين توحيده ووجوب توحيده. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحي هو الذي يفرد بالعبادة، الله لا إله إلا هو الحي، هذا برهان على وجوب إفراده بالعبادة. لأن من سوى الله في مسألة الحياة ماذا يكون؟ من سوى الله عز وجل في الحياة ماذا يكون؟ ثلاثة أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه هي: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. والعبادة للحي الذي لا يموت، هذا من براهين التوحيد، العبادة للحي الذي لا يموت. الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كلهم لا يستحقون شيء من العبادة، كلهم لا يستحقون شيئا من العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا ندعو إلا أنت، لا نلجأ إلا إليك. هذا معنى لا نلجأ إلا إليك، لا نخضع إلا لك، لا نذل إلا لك، لا نسأل إلا إياك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، فيه إثبات القيومية صفة لله سبحانه وتعالى. والقيومية تتناول معنيين كلاهما يدل عليه هذا الاسم. الأول أنه قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ يعني غني عمن سواه، غني عمن سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث قال: يا عبادي، هذا من غناه وقيوميته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالدلالة الأولى لهذا الاسم القيوم القائم بنفسه، يعني الغني، وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، غني من كل وجه وبكل اعتبار سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني مقيم لخلقه، مقيم لخلقه، لا قيام لأحد إلا بتدبير الله وإذنه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، المقيم لخلقه. وهذا فيه الأول، المعنى الأول فيه كمال الغنى، والمعنى الثاني فيه كمال القدرة، كلاهما يدل عليه اسمه القيوم. كمال الغنى فهو القائم بنفسه، وكمال القدرة المقيم لخلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهو سبحانه وتعالى المقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا، وجميعهم طوع تدبيره، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومما بين العلماء فيما تعلق بهذين الاسمين أنهما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى. قالوا لأن صفات الله التي تدل عليها أسماؤه على قسمين: ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والعلم ونحوها ترجع إلى الحي، لأن الحياة حياة كاملة مستلزمة لهذه الصفات. والصفات الفعلية ترجع للقيوم، الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإنعام والعطاء والبسط والخفض والرفع إلى غير ذلك راجعة إلى اسمه القيوم، إلى اسمه القيوم. فهما من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة. ولهذا بعض العلماء، بعض العلماء ومنهم ابن القيم، من ذهب إلى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم. وهذه مسألة فيها يعني خلاف لأهل العلم، أقوال عديدة، لكن أقرب الأقوال مثل ما تقدم أن اسمه تبارك وتعالى الله، وهنا الحي القيوم، هذا من أقرب الأقوال التي قيلت في تعيين الاسم الأعظم. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن، في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. والخلق يطلق ويراد به أمران: أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والثاني بمعنى التقدير، ومنه قولهم: خلق الأديم، أي قدره. ومنه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه. فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونهم بل الظالمون في ضلال مبين.
هذا خلق الله.
وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وخلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوا ولا عبثا، تنزه الرب وتقدس عن ذلك، بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الخالق والخلاق. الخلاق صيغة مبالغة، الخلاق صيغة مبالغة من اسمه تبارك وتعالى الخالق. اسم الخالق جاء في مواضع كثيرة في القرآن، والخلاق جاء في موضعين، إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله بلى وهو الخلاق العليم. والخلق الخالق والخلاق يدلان على ثبوت صفة الخلق لله عز وجل، الخلق. والخلق عندما يطلق يراد به معنيان، يراد به معنيان: الأول إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه أولم يروا أنا خلقنا، أي أوجدنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا بمعنى الخلق الذي هو الإيجاد، هذا خاص بالله عز وجل، ولهذا قال: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا شيء تفرد به سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في أواخر الحج المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا، أصغوا لهذا المثل العجيب العظيم الذي يدل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأنه الذي يجب أن يفرد وحده بالذل والعبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وليس هذا فقط، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. فهذا تفرد الله سبحانه وتعالى به. المعنى الثاني للخلق التقدير، التقدير، ومنه قولهم: خلق الأديم، يقولون للذي يصنع الجلود، الذي يصنع الجلود يقول: خلق الأديم، إذا قدر على مثلا صفة القربة قصه وجعله على، يقول خلقه يعني قدره. يطلق الخلق في اللغة ويراد به ماذا؟ التقدير. هذا المعنى يطلق على الإنسان، الخلق الذي هو ماذا؟ التقدير. ومنه قوله تعالى: تخلقون إفكا. ما معنى تخلقون إفكا؟ إبراهيم عليه السلام يقول لقومه: وتخلقون إفكا، يعني توجدون من العدم، تبدعون من العدم. هل هذا معنى تخلقون؟ يعني تقدرون، خلق التقدير، أي تقدرونه وتهيئونه وتزورونه في أنفسكم. تخلقون إفكا، ليس معناه تخلقون يعني توجدون من العدم على غير مثال سابق، هذا ما يوصف بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني تستطيع يعني تفهم ولا يكون عندك أي إشكال لقوله تبارك الله أحسن الخالقين، إذا عرفت أن من معاني الخلق التقدير، من معاني الخلق التقدير، تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق في نعوت الآدميين عندما يوصف به آدمي معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق هذا متفرد به رب العالمين سبحانه، كما قال: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وقال: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم الله عز وجل الخالق في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها لم يخلقها عبثا ولا لعبا ولا لهوا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فخلق الله للخلق هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له. ولهذا يأتي في القرآن في إبطال عبادة الأصنام والأوثان أنها لا تخلق، أنها لا تخلق ولا تملك شيئا، وأن المتفرد بالخلق والملك هو رب العالمين. ولهذا تجد في يعني تقرير هذا البرهان في مواضع كثيرة، يعني تفرد الله بالخلق هذا دليل على وجوب إفراده بالعبادة، خلق السماوات والأرض والناس إلى غير ذلك، هذا دليل على وجوب إفراده بالعبادة. مثل قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني ولئن سألت المشركين، هذا الآن سياق تقرير وبرهان للتوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذه اللفظة جاءت في 4 آيات من القرآن. الأول في العنكبوت قال: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والثانية في لقمان: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثالثة في الزمر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والرابعة في أول الزخرف: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ثم في آخر الزخرف قال: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم، وهذا من براهين التوحيد، تفرده بالخلق، تفرده بالخلق لا شريك له، هذا برهان على وجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. انظر في تقبيح عبادة بني إسرائيل للعجل في سورة، يعني في سورة البقرة، ذكر موسى لقومه الحالة التي كانوا عليها في عبادة العجل، يقول الله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، باتخاذكم العجل، هذا العجل الذي اتخذتموه معبودا ما بيده شيء، توبوا إلى بارئكم. اختار ماذا هذا الاسم؟ قال: توبوا إلى بارئكم، يعني الذي أوجدكم وخلقكم، توبوا إليه، أفردوه وحده بالعبادة. وياسين لما أيضا يقبح عبادة قوم للعجل قال: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم، أين عقولكم؟ عجل وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالق الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فمعرفة الله بالخلق وتفرده بالخلق هذا من براهين وجوب توحيده، من براهين وجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الخالق البارئ المصور. وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به. ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له، فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، والبارئ الموجد لها بعد العدم، والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيهما كما قال ابن القيم رحمه الله تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأراد.
ما قدر
أحسن الله أوجده وفق ما قد
أوجده وفق ما قدر
أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا، وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه.
هذه الأسماء الثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الخالق البارئ المصور، اجتمعت في الآية الأخيرة من سورة الحشر، قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. من أسماء الحسنى هذه الأسماء الثلاثة، الخالق البارئ المصور، واجتماع هذه الأسماء الثلاثة له حكمة، اجتماع هذه الأسماء الثلاثة له حكمة. الخالق المنفرد بخلق جميع المخلوقات، والبارئ برأ جميع البريات، والمصور صور بإحكامه وحسن خلق جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع سبحانه وتعالى. وعرفنا في ما تقدم أن الخالق يراد به الموجد للأشياء من العدم، ويراد به من معانيه المقدر، الخلق التقدير من معانيه التقدير. هنا إذا نظرت في هذه الأسماء المرتبة هنا، الخلق البري التصوير، الخالق البارئ المصور، الخالق معناه المقدر للأشياء، الخالق المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، أول ما يكون في إيجاد الكائنات التقدير، أول ما يكون التقدير، وثم بعد ذلك البري الذي هو الإيجاد للشيء بعد العدم، ثم الأمر الثالث التصوير للمخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور هذان الاسمان فيهما كما يقول المقيم تفصيل لمعنى اسمه تبارك وتعالى الخالق، لأن أولا جل وعلا يقدر الصفة التي يكون عليها الخلق، ثم البري، ثم التصوير، فهي جاءت مرتبة. فالله إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه وتعالى. فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا، وعلى الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، هذا أول ما يكون، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاء، في أي صورة ما شاء ركبه، في الصورة التي يشاءها سبحانه وتعالى. قال فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.